بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: ما حكم الاستثمار في الأسهم في هذا البلد؟ هل التجارة في الأسهم وفي البورصة مشروعة أم غير مشروعة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرارا حول الاستثمار في سوق الأسهم، نسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب. الاستثمار في سوق الأسهم، سواء أكانت الشركات محلية أم كانت عالمية أم كانت نفس الشركة التي يعمل بها، يكون مشروعا بجملة من الضوابط. الضابط الأول: تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة والمشبوهة، كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، والسندات الحكومية، وشركات التأمين، والإعلام الهابط، وشركات الخمور، وبيع التبغ ونحوها، أو محل القمار والأندية الليلية، أو شركات بيع المحرمات من الأغذية والأدوية عموما. الأمر الثاني، قال: مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة، لأن الشركات منها ما يكون حلالا محضا، ومنها ما يكون حراما محضا، ومنها ما يكون مختلطا. فمن ساهم في الشركات المختلطة فينبغي أن يراعي الضوابط التي قررها أهل العلم الذين أجازوا التعامل مع هذه الشركات. ومن بين هذه الضوابط كون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة، كالأغراض الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو التقنية، كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة وإلى الحد الأدنى الممكن بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، سواء كانت المصروفات أو القروض أو الإيرادات أو الاستثمارات. في تقديرات اجتهادية قدمت لهذا من قبل بعض جهات الرقابة الشرعية، قالوا ألا تزيد المصروفات المحرمة عن 5% من مصروفات الشركة، ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها عن 30% من إجمال المطلوبات، ألا تزيد الإيرادات المحرمة عن 5% من إيرادات الشركة، ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمال الموجودات. هذه النسب تقريبية اجتهادية، والمحكم أنها تكون في أدنى حد ممكن. بعد هذا، تطهير الأرباح التي يتسلمها المشترك بالتخصص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني: امرأة تزوجت من رجل شيعي وهي لا تعلم كما تقول، ثم اكتشفت بعد الزواج أنه لا يصلي مثلها ولا يصوم رمضان مثلها، له كيفية خاصة في صلاته وصيامه، وقال لها إنه من أهل البيت وإنه شيعي، لكنه لا يمنعها من أداء واجباتها كما تعتقد وكما تدين، هي لم تنجب منه حتى الآن، وتقول إنها تخاف مستقبلا على أولادها لو أنجبت منه، وهي تريد أن تريد حل أو فتوى. تقول لها: يمكن أن تستمر في زواجها، ليست عندها رغبة في الطلاق، لكن قالت لو كان ذلك يصح في الشرع تسأل أفتوني في أمري، أكمل أم لا، أنجب أم لا. الجواب عن هذا يا أمة الله أن الشيعة ليسوا سواء، فهم وإن اتفقوا على أصل الابتداع إلا أنهم فيه دركات، ليسوا فيه سواء. منهم من تبلغ به بدعته مبلغ الردة عن الإسلام والخروج من الدين، كمن يطعنون في عرض المؤمنين أم المؤمنين عائشة ويرمونها بما برأها الله تعالى منه، أو كمن يزعمون تحريف القرآن الكريم. فهذه البدع بدع شركية تخرج منتحلها من الدين، ومنهم من لم تبلغ به بدعته هذا المبلغ. طيب، من بلغت به بدعته مبلغ الرد عن الدين فلا يجوز ابتداء العقد معه ولا يجوز استدامته معه، فإن اكتشف أو المرأة المتزوجة بعد أن كانت على جهالة من أمرها واكتشفت هذا الواقع، فكما يرتد الزوج عن الإسلام أو كما تسلم المرأة ويبقى زوجها على غير الإسلام، نقول لا يكون الزواج موقوفا في مدة العدة، فإن هو تاب وأفاء إلى الله عز وجل وإلى الصراط المستقيم فهما على نكاحهما، وإذا استمر على ضلاله فالنكاح مفسوخ شرعا، وينبغي لها أن تسعى في فسخه قانونا لتستأنف حياة جديدة. فهذا من حيث الصحة والبطلان، الحل والحرمة. إن كانت البدعة تخرجه من الإسلام تنقض أصل إيمانه فهذا لا يصح زواجه، لا ابتداء ولا دواما، لا تستأنفه من البداية ولا تستديمه إن كان قد وقع. أما من لم تبلغ به بدعته هذا المبلغ من حيث الصحة والبطلان والحل والحرمة، صح ابتداء العقد معه وصحت استدامته، لكن من حيث الملائمة لا تنصح ابتداء ولا دواما، لا تنصح بابتداء مثل هذا العقد لما له من مخاطر جمة على استقرار العلاقات الزوجية واستدامتها وعلى مستقبل الناشئة وسلامة معتقداتهم ودينهم في المستقبل. إذ كيف يجمع سقف واحد بين من ترى في أبي بكر وعمر سادات أولياء الله تعالى بعد النبيين والمرسلين، ومن يرى فيهما صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما؟ كيف يجتمعان على وساد واحد؟ هذه ترى أن أبا بكر وعمر من سادات، بل سادات أولياء الله تعالى بعد النبيين والمرسلين، وهذا يرى أن أبا بكر وعمر صنم قريش، يقول إنهما صنم قريش والجبتين والطاغوتين أبو بكر وعمر، فكيف يجتمعان؟ ما دام الأمر قد وقع بالفعل نحن لا ننصح أبدا بابتداء العقد على هذا النحو، أما وقد وقع بالفعل فإننا نرجع فيه إلى التفصيل السابق بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة. فإن كان ما يغشى صلاته وصيامه من بدع، الآن حدثتنا فقط عن بدع تشوب صلاته وصيامه، تقول صلاته غريبة وصيامه غريب، نقول له لا، إن كان ما يغشى صلاته وصيامه من البدع لا تنقض أصل هذه العبادات، ليس لديه من الاعتقادات ما له مساس بأصل الدين وسعها التربص والترقب لمزيد من النظر والتأمل وتستلهم الله الرشد. أيضا إذا احتفظت في تأخير الإنجاب، ربما كان هذا من الحزم في واقع هذا الضبابي المجهول العاقبة المتردد بين السلامة والعطب، وأسأل الله أن يحملها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، اللهم أمين. سيدة تقول ركبت لولب واضطربت الدورة الدموية وأصبح الدم بيجيها بضعة أيام قبل موعد الدورة، وسألت طبيبة النساء قالت لها نعم هذا دم حيض وده فعلا طبيعي مع اللولب، بيتغير توقيت الدورة وتتغير مواعيدها وانتظامها، فبتقول أعمل إيه؟ نقول لها إن كان الأمر كما تقولين فإن الدم الذي يسبق توقيت الحيض الوقت التقليدي المعهود له إذا كانت له مواصفات دم الحيض لونا وريحا ثم أكد ذلك الطبيبة فقالت إن اللولب يزيد في مدة الحيض وأن هذا دم حيض فهو إذن كما قالت دم حيض يأخذ أحكامه. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين عن مثل هذا السؤال فأجابت إذا كان الدم الذي ينزل بعد أخذ الحبتين هو دم العادة المعروف للمرأة فهو دم حيض تترك وقته الصوم والصلاة وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع لأنه إنما نزل بسبب هذه الحبوب. سؤال يقول صاحبه هل يجوز العمل في المؤسسة الحكومية المسؤولة عن جمع الضرائب موظف ضريبي في جهة الضرائب وحساباتها والأمور المتعلقة بها في بلد غير إسلامي هل هذا العمل مشروع؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرارا حول العمل في أجهزة الضرائب نسوقه بنصه أيضا ومنه يعلم الجواب. القرار يقول يرخص في العمل في أجهزة الضرائب سواء أكان ذلك في ديار الإسلام أم في خارجها مع استصحاب نية الرفق والسعي في إشاعة العدل وتخفيف المظالم في هذه المرافق ما أمكن مستلهما في ذلك روح الشريعة ومبادئ العدالة ويستحب التحول عن هذا العمل عند ظهور البديل المناسب. أما قضية الضرائب في ذاتها الضرائب ليست سواء في ضرائب عادلة وفي ضرائب ظالمة. في دولة الإسلام الراشدة قد يوجد مجال لضريبة عادلة فقهاء تحدثوا عما يسمى بالتوظيف يعني إذا لم تكفي موارد بيت المال للوفاء بالحاجات العامة الطارئة فإن لولي الأمر أن يوظف في أموال الأغنياء ما يكفي لدفع هذه الحاجة الطارئة لكن الشرط لهذا أن فعلا أموال بيت المال تكون مش كافية والشرط أيضا أن تجبى بحق وأن تنفق في حق وينفعش لا يصلح أن تجبى عسفا وظلما وبغيا وعدوانا ولا يصلح أن تنفق على حاشية الحاكم وعلى بطانة السوء من حوله. إن جبيت بحق ومن أهلها وأنفقت في حق وفي أهلها وعلى وجهها فهي ضريبة عادلة. سلمان مرة سيدنا عمر سأله تعلمون الحديث حول الخلافة والملك فقال يا سلمان أخليفة أنا أم ملك؟ أخليفة أنا أم ملك؟ قال يا أمير المؤمنين إن جبيت درهما بغير حقه أو أنفقته في غير حقه فأنت ملك. المعيار هنا ليس طول القيام والركوع والسجود، الورع في باب المال، الورع في باب الدرهم والدينار. إن جبيت درهما من غير حقه أو أنفقته في غير حقه فأنت ملك. وكم حاولوا مع الإمام النووي رحمه الله، حاول الحاكم في زمنه أن يستظ منه فتوى تسوغ له أن يأخذ الضرائب من الناس فأبى عليه هذا إلا أن يستنفق أولا الأموال التي أنفق على خاصته من غلمان وهو جواري وعليهم أحزمة من الذهب أثقال تكاد تبلغ يعني قناطير مقنطرة. إن جمعت هذا كله وأنفقته ولم يفي بالحاجة العامة ساعتها نتوجه إلى الأمة لنسألها من مالها ما يكفي لدفع هذه الحاجة. فكانوا حريصين ألا توظف أقوالهم وألا توظف ما يزرع عنهم من فتاوى في ظلم الناس واستباحة أموالهم بغير حق والاستطالة عليهم بغير حق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين. السؤال التالي لهذا يقول صاحبه: عمي سئل في مسألة وأفتي فيها بفتاوى متعارضة، هل لو اختار الخيار الأسهل والأيسر تبرأ بهذا ذمته، يبرئه أمام الله عز وجل؟ العام عندما يتحير، وما أكثر العوام المتحيرين في زمننا هذا، ماذا يفعل؟ الجواب عن هذا أن التكليف مناطه القدرة، ولا تكليف مع العجز. العام لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه، كم قلنا هذه مرارا، العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه. العامي قد يقلد مذهبا معينا في جملة تعبده، من الشمال الأفريقي مالكي، من بلاد الحرمين حنبلي، من اليمن شافعي مثلا، من باكستان حنفي، لأن عامة أهل بلده على هذا. فإن احتاج أن يستفتي في نازلة فلا يلزمه أن يطلب مفتي هذا المذهب الذي يقلده. افتراضاً الرجل التونسي أو الجزائري سافر يعمل عمرة، عرضت له نازلة في مكة، يدور بالتليفون: أنا عايز فقيه مالك يكلموني باقوم الناس هناك. لا يا أخي، الله جل وعلا لم يكلفك بهذا، لم يعنك، لم يجعل لهذه الأمة متبوعا عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة أهل العلم باعتبارهم ذرائع ووسائل نتعرف من خلالهم حكم الله عز وجل. فأنت تسأل من يتفق لك من أهل العلم، من تيسر لك ممن تثق فيه ديانة وكفاية. ينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فيرفع نازلته إلا من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية. فإن اختلفت عليه فتاوى المفتين اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله، وطريقه إلى هذا اتباع الأعلم والأورع، ويعرف هذا بالشيوع والاستفاضة أو اتباع الجمهور، حيث يغلب على ظنه أن الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع المخالف لها. جمهور أهل العلم على المنع من تتبع الأيسر عند اختلاف أقوال المفتين لما يفضي إليه من أخذ الدين بالهوى والتشهي، إلا إذا تساوى لديه أصحابها ديانة وكفاية، ولم يكن لديه أهلية النظر في هذه الأقوال للترجيح بينها، ولم تترتب على ذلك مفسدة. لكن ملحوظة مهمة: لا ينبغي للمستفتي أن يكثر من القفز والتنقل بين المفتين حتى لا يفضي به ذلك إلى التحلل من قيد التكليف بتقصن تتبع الأيسر أو الوساوس القهرية التي تعنته وتبغض إليه عبادة ربه عز وجل. سؤال لطيف واحد بيقوليه: شركة فودافون هتأتي وتركب برج تقوية فوق بيت البلد اللي فيه العيلة عن طريق توصية من زوج أختي مهندس هناك، لأن الشبكة ضعيفة جدا، هل الوالد ممكن يستقل بالاستفادة المالية من تركيب البرج هذا على البيت واحدة؟ والده جزء من ملاك هذا البيت، جزء من المقيمين في هذا البيت، لكن من خلال زوج بنته جات القضية البرج ده الذي سيتم تركيبه على سطح البيت هيدر مال. ده بيقول ممكن الوالد يستقل بمنافع هذا البرج الذي تم تركيبه من خلاله وهو مالك لجزء في هذا البيت، ولا ده على كل ملاك البيت وسكانه؟ الجواب عن هذا أن هذه الاستفادة المالية من تركيب مرتبطة بالعقار، والعقار ملك للعائلة، فينبغي أن يستفيد من ذلك جميع ملاك العقار من العائلة. فإن أبى من سعى لاستجلاب هذه المنفعة وهذه المصلحة، إن أبى إلا المشاحة وإلا المماكسة، فإن له أن يأخذ أجرة أو عمولة أجرة أو عمولة مقابل إتيانه بذلك، لا حرج، والله الخدمة دي أنا اللي جبتها، نقدرها لك بفلوس، لكن ما وراء ذلك البيت ملكية مشتركة بين العائلة، فينبغي أن تكون المنفعة التي ساقها الله جل جلاله منفعة مشتركة بين ملاك العقار وسكانه، ويأتمرون بينهم في ذلك بمعروف. لكن هذا يعكس كم تدفع الدنيا بأصحابها إلى المشاحة والمماكسة، وأن يضيق بعضهم على يعني على بعض، والأمر والله لا يستحق ذلك كله، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته. ابن آدم يقول مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. واحد بيقول أنا طبيب عيون، يعني أنا طبيب تخدير، هل في مشكلة في تقاضي أجر مقابل تخدير لحالات تجميل عيون؟ في تقديري كطبيب إن المسألة مش محتاجة لعمليات، لكن البنات والإناس بصفة عامة يحبوا يعملوا شفط للدهون التي في الجفون، وأنا تقديري كطبيب تخدير ليس عملية لا ضرورية ولا حاجية، مجرد رغبة في مزيد من التحسين ومزيد من التجمل ومزيد من الكذا والكذا. فهل يقع علي إثم إذا أنا خدرت هذه الفتاة التي تقدمت لإجراء عملية لها من هذا النوع؟ أولا أسأل الله جل وعلا أن يبارك له في بقية العافية الموجودة عنده، إذا وجدت مثله يسأل ويتحرى عن الحلال والحرام، كما قلت وأقول مرارا، هذا مما تطمئن به النفس ويستريح إليه القلب ويشيع معه الأمل في أن بقية من العافية موجودة في هذه الأمة والحمد لله. نقول له يا رعاك الله، لقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار حول الجراحة التجميلية، القرار بيقول يجوز شرعا إجراء الجراحات الضرورية والحاجية، لكنه لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، والتي يقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، كعمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، أو تغيير شكل الأنف، أو تكبير أو تصغير الشفاه، تغيير شكل العينين، تكبير الوجنات، كل هذه أمور تحسينية ليست لإزالة عيب وليست لرفع دمامة. القرار لما قال يجوز إجراء العمليات التجميل الضرورية أو الحاجية ضرب لها يعني أمثلة، قال التي يقصد منها إعادة تشكيل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم، إصلاح العيوب الخلقية كالشفة المشقوقة وعوجج الأنف الشديد والوحمات والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر، إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من أثر الحروق والحوادث والأمراض ونحوها، زراعة الجلد أو ترقيعه، إعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله لسبب سرطان أو نحوه، أو كان جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، زراعة الشعر حالة سقوطي. دي أمثلة ضربها القرار على الجراحات التجميلية المشروعة لأنها ضرورية أو حاجية. أما الجراحة التحسينية البحتة يعني القرار يقول إنها لا تجوز. لكن مسألة مهمة، لا يخفى أن تقدير كون الجراحة حاجية أو تحسينية من الأمور الاجتهادية، يعني ما يراه طبيب أن هذا حاجي قد يراه آخر أن هذا تحسيني، ليس في هذا حد قاطع، ليس فيه نص صحيح ولا إجماع صريح. فإذا تيقن الطبيب أن العملية التي يدعى إلى التخدير فيها لا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة طبية، بل هو مجرد أمر تحسيني بحت وقد تتضمن تغييرا لخلق الله، فينبغي له أن يعتذر عنها إن أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه يتطهر من دخله منها بالتخلص منه أو بالتصدق به على النحو الذي تبرأ به ذمة إن شاء الله. سيدة تقول، قد تكرر هذا السؤال من قبل أكثر من مرة، زوجها يضربها يهينها، ومرة كانت حامل وظل يضربها إلى أن نزفت، وكان متزوجها وهي منتقبة وألزمها برفع النقاب وهي لا ترتضيه لا دينا ولا خلقا، ورفعت قضية خلع لم يحكم فيها بعد، هل يجوز ترك البيت حتى انتهاء القضية؟ الجواب عن هذا يا رعاكم الله، الجواب عن هذا يا رعاكم الله، إني الأصل ملازمة المرأة لبيت الزوجية، لا تخرج منه خروج مغاضبة ولا خروج مفارقة ولو طلقها زوجها طلاقا رجعيا، تخرج على الخروج العادي بالتفاهم مع زوجها والخروج العرفي ونحوه. أما أن تخرج مغاضبة منتقلة من بيت الزوجية إلى بيت أبويها خروج مفارقة لا ينبغي أن يحدث ولو بعد الطلاق الرجعي، لأن الله جل جلاله يقول: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. لكن فيه استثناءات، تخرج منها المرأة من بيت الزوجية بغير إذن زوجها، لو حدث حريق في البيت تطلع طبعا، لو قطع طرق لو لصوص أي أمر طارئ يقتضي أن تخرج تخرج. ومن بين الأحوال الطارئة إذا كان زوجها يضيق عليها يضربها يهينها وعاية تروح إلى المحكمة ترفع دعوى خلع، طب زوجها لن يأذن لها أن تذهب لترفع دعوى ضد، طبعا هو لن يأذن لها. فهذه من الأحوال المستثناة، تخرج من بيت الزوجية لرفع دعوى للانتصاف منه أمام يعني القضاء أو للفرار من ضرره إذا استطال عليها ضربا وإيذاء وسبا وتقريعا، ولا سبيل إلى رفع هذا الضرر إلا أن تستجير بعد الله بأهلها وأن تستغيث بعد الله بزويها لتلجأ إليهم لينصفوها منه رسم يحبس تحكيم أو يفصل القضاء بينهما. فهذا من مواضع الاستثناء لرفع الضرر ما دام قد تعين سبيلا إلى رفعه، وليس لها من سبيل إلى رفعه إلا هذا. بارك الله فيكم. سؤال تسأل سيدة جليلة تقول: أنا مسك جمعيات كثيرة واضطريت أفتح يعني حساب في بنك تجاري تقليدي، وبعدين خدوا مني 10,000 يعني حطوه على جنب كشرط لفتح الحساب، وبعثوا لي أرسلوا لي كريدت كارد وقالوا لي المبلغ ده هنحطه في الكريدت كارد تقدري تستخدميه ومعاك فترة سماح، وأنا متحرجة لم أستخدم كريدت كارد في الماضي ولا أريد أن أستخدمه في المستقبل، لكن اضطريت لفتح الحساب في بنك تقليدي لأن الخدمات المصرفية في البنك الإسلامي قد لا تغطي حاجاتنا كلها خاصة في المعاملات الدولية. فتسأل: ما الذي يلزمها وما الحرج الشرعي الذي يلحقها؟ نقول لها: اسمعوا جيدا، الأصل أن لا نودع أموالنا في البنوك التجارية التقليدية مع وجود المصرف الإسلامي البديل الذي يفي بالغرض. لقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج إلا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. إذا لم يتيسر له ذلك، نحن هنا نقيم خارج بلاد المسلمين وليس لدينا مصرف إسلامي بديل، لكونه لا يفي بالغرض أو لعدم وجوده أصلا جاز الترخص بالإيداع في المصرف التقليدي للحاجة، ولا حرج في وجود كريدت كارد إذا اقتضته الإجراءات الإدارية للبنك، ولا يستخدم إلا تحت وطأة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وإذا طلع له أي فوائد ربوية لا يتمولها ولا ينتفع بها ولا يتركها أيضا للبنك. المال الحرام لا يطيب أكله طبعا قطعا، ولا يلزم رده، إذا رددته إلى المصرف يتقوى بهذا على المزيد من القروض الربوية التي يعقدها ويستقل بفوائدها خالصة له من دون المرابين جميعا. فأصبحت قاعدة جميلة، المال الحرام لا يطيب أكله ولا يلزم رده في كل الأحوال. يلزم رده إن كان مسروقا أو مغصوبا أو منهوبا وعرف السبيل إلى مالكه، أما إذا نعرف السبيل إلى مالكه أو كان قد أخذ من مالكه برضاه كالأموال التي تدفع مقابل منافع محرمة، أموال الراقصات والفاجرات والمغنيات والموسيقارين ونحوها، هذه الأموال لا يلزم ردها إلى أصحابها. ومن بينها الأموال التي تدفع كفوائد ربوية عن إيداعات في هذه المصارف، لا تترك لهذه المصارف تتقوى بها على مزيد من معصية الله عز وجل ولا ينتفع بها أصحابها، إنما يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، الفقراء، المساكين، جمعيات، حفر أبار، ملاجئ، أيتام، مستشفيات، وأمرها أوسع من أمر الزكوات. الزكوات الواجبة لها مصارف محددة، سورة التوبة لما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، مصارف ثمانية محددة. أما الصدقات العامة الغير مفروضة أمرها أوسع. فأسأل الله لنا ولها التوفيق إن شاء الله. أنا أقول لها لا حرج في هذه الحدود المذكورة، وجزاك الله خيرا على تحوطك وعلى تورعك يا أمة الله. واحد بيقول أب أقرب أحد أبنائه الذكور مبلغا كبيرا لشراء بيت حوالي 50,000 دولار ليعيش هذا الولد فيه عشان يشتري بيت، سلفوه على أنه دين والوالد مات. الأب بيقول المال ده أرجعه لمين؟ فممكن أعتبره من جملة النفقة الواجبة وما رجعوش. أنا أخذته من والدي، والدي كان واجب عليه أصلا ينفق عليه. نقول له هذا من مسالك الشيطان ومن المسالك الدقيقة للنفس، لقد أعطاك هذا المال دينا ولم تجري العادة في مجتمعاتنا وأوسطنا أن يبذل 50,000 دولار مجرد نفقة. حجم هذا المبلغ يعصر اعتباره نفقة، وقد صرح بأنه دين وجاءك توقع على أوراق بأن هذا دين، فهذا يا ولدي دين على التركة، دين للتركة، وبالتالي ينبغي أن ترده إلى الورثة بحسب الأنصبة الشرعية على وفاق كتاب الله عز وجل، واحذر من مداخل الشيطان إليك. سيدة تقول هل الأخت الكبرى لها دور خاص في توجيه أخواتها من تارك الصلاة والعصاة، أما هذه مسؤولية الأم خاصة؟ الأم ترفض تدخل البنت الكبرى لأن ترى أن توجيه بناتها من اختصاصها. هل الإسلام مكان معينة منزلة خاصة للأخت الكبرى؟ وعندما تنصحهم يقولون لها لست أما لنا، أنت مش أمنا، ليست لك ولاية. طب نرد المسألة إلى القواعد الشرعية. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا قام به على وجهه من حصلت بقيامه به الكفاية فقد قضي الأمر وسقط الإثم عن الجميع. وإن لم يقم به أحد فإن الإثم والحرج يعم الجميع. طبق هذه القاعدة على مسألة هذه. إذا كانت الأم قد قامت بهذه المهمة على وجهها واحتسبت على بناتها وقامت عليهم رعاية وتربية وتوجيها فقد سقط الحرج عن البنات جميعا كبرياتهم وصغرياتهم، وإلا فلا يزال التكليف بالأمر والنهي متجها إلى الجميع. نعم للكبرى مزيد اختصاص بهذا باعتبار منزلتها في الأسرة، حيث تقام في الغالب مقام الوالدة في كثير من الأمور، لكن النقطة الدقيقة هنا ينبغي لها أن تحسن التأتي حتى لا تشعر الأم أن ابنتها تنازعها في ولايتها على بناتها، وتشعر إن بنتها بتتنطط عليها، هذا يثير حفيظتها ويشعر أن ابنتها تنتزع منها ولايتها. فحسن التأتي في هذا مطلوب، لابد أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن لا يكون النهي عن المنكر بالمنكر، أن يكون بفقه وعلم وحلم ونظر فيما يصلح من هذا وما لا يصلح مع تدبر المآلات والاعتبار بها. فنرجو أن تحسن التأتي حتى لا تستثير حفيظة الأم ولا تحملها على مزيد من العناد. أسأل الله لنا ولها التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. واحد بيقول اشتريت بيتا من شقق لإسكان الاجتماعي بتمويل تقليدي ربوي كما هو معلوم، مش عندي أي حل بديل، وفجأة ربنا سقلي بيت بإيجار قديم الذي يكاد يشبه التمليك، وحتى عشان أفسخ العقد ده وجدت تعقيدات وصعوبات ومشاكل، فأنا الآن متحير. أنا ترخصت باعتبار الحاجة الماسة، الحاجة تم دفعها والحمد لله وأصبح عندي بيت بديل، كأن البيت اللي بالتمويل الربوي ده اكسترا زيادة، أعمل إيه في الورطة دي؟ حاسس من جوايا بتحرج وتأنيب ضمير، دخلت في عقد ربوي فمش عارف أسيب البيت لوالدي أدور على واحد تكون ظروفه محتاج للبيت ده أدهوله، ماذا أفعل؟ نقول له جميل، في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول توبة من اشترى بيتا بالربا. القرار بيقول من اشترى بيتا بالربا وهو عالم بالتحريم فمن تمام توبته أن يسعى إلى إعادة التمويل مع شركة إسلامية موثوقة. لو تخيلنا نقدر يعمل إعادة تمويل ريفاينانسينج مع جهة إسلامية، مصرف إسلامي، شركة تمويل إسلامية، وده موجود هنا في الغرب وأشك في وجوده في الشرق. إذا كان هذا متاحا ومقدورا لا ينبغي له أن يقصر في ذلك، أو أن يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية، بدل ما بيدفع كل شهر 2000-3000 يخلو 5-6 حسب قدرته وأقصى طاقته، ليتعجل سداد وإنهاء المديونية الربوية. وبالمناسبة ده استثمار ليه، لأن نظام البنوك ما تدفعه زيادة يستخلع من رأس المال ويسقط مقابله من الربا، لهم نظام عجيب. اشتريت بيتا بالربا تقعد السنين الأولى كلها بتدفع في الربا فقط، ما يقتطعش من رأس المال، لما تخلص الربا المفروض على البيت على المبلغ كله يبتدي يقطع لك من رأس المال. يعني بيضمن أولا إيه؟ إن يأخذ الزيادة الربوية التي فرضها، عشان لو وقعت وسطاني يبقى لسه أنت مديون بالزيادة الربوية والبيت كله بتاعهم، لأن أصل المبلغ لسه موجود. سيستم بيخدم على نفسه. يعني لكن إن دفعت زيادة عن الأقساط الشهرية والدفعات المقررة، الزيادة دي تستقطع من رأس المال، فعندما يستقطع من رأس المال يسقط مقابلها من الزيادة الربوية، فده برضو بالإضافة إلى كونه تخلصا من المليونية المحرمة، لأنه أيضا استثمار ينقص لك مما كنت ستدفعه زيادة ربوية لو أنك مضيت في طريق الدفع الدور النمطي التقليدي، بارك الله فيك. أو أن تبيع البيت إن تيسر هذا وتسدد أصل الدين فيسقط الربا تبعا لهذا، إن تيسر ذلك بغير خسر يطيقه. دائما كان عالما بالتحريم، من اشتراه جاهلا بالتحريم أو متأولا مقلدا لما افتاه بالحل فلا إثم عليه فيما سلف لتأوله، ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية أو إعادة التمويل لدى شركة إسلامية. فالخيارات التي أمامك يا رعاك الله، إما فسخ العقد إن تيسر هذا بغير مفسدة الراجحة، والظاهر أنك من النوع الثاني، أنك دخلت في هذه المعاملة متأولا أن هذا يحل لك لأنك صاحب حاجة عامة، وهناك من أفتى لك بأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور. أو الخيار الثاني أن تتنازل عنه لمن يستحقه، واحد تنطبق عليه هذه الشروط، سواء قلنا ضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، والذي يظهر لي أن الخيار الأخير هو الأنسب في ظل الظروف المشرقية، لأنك إذا أعدتها إلى المصرف سوف تتحمل تكاليف ومغارم كما ذكرت، ويعاد الأمر فقد تقدم الصفقة إلى من لا يستحقها ومن لا تنطبق عليه شروطها الشرعية. وبالتالي على الخيار الثاني أن تبحث عن شخصية تكون منطبق عليها الشروط الشرعية الضرورة أو الحالة التي تنزل منزلتها فتتنازل عنه له، وأرجو أن تبرأ بذلك ذمتك إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال تقليدي بيجينا دايما حول المصارف الإسلامية، بترفع رايات إسلامية، بنك فيصل، أبو ظبي، دبي، كذا. نقول للسائل أولا نحن نقيم خارج بلاد المسلمين، وفقهاء الشرق أولى من توجه لهم هذه الأسئلة، أعرف بالحال وأدرى بالظروف وأخبر بما يجري عليه العمل في هذه المصارف لمعايشتهم لها عن قرب، ده رقم واحد. لكن لو سألتنا كمبدأ عام نقول لك إن للمجمع الفقهي الإسلامي قرار حول المصارف الإسلامية، أسوقه لك بنصه لكي تتدبره وأرجو أن تحصل به الفائدة. ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. يبقى أن ينص في وثائق تأسيسه على هويته الإسلامية، ده معيار إسلامية المصرف، النص في وثائق التأسيس على الهوية الإسلامية والتزامه بأحكام الشريعة وجعلها مرجعية له. الأمر الثاني وجود هيئة رقابة شرعية ملزمة تشرف على عمليات المصرف وتوجه ما خرج عن الجادة منها. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وإلى شد أزرها، وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويه عليها وتشويه صورتها بغير حق. فالأصل هو مشروعية التعامل مع هذه المصارف، إلا إذا بلغك عن معاملة بعينها أن فيها ريبة، فهذه بعينها التي تجتنب ويبقى ما عداها على أصل الحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا أحبائي. اكتفينا بهذا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.